اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر، يحيي ويميت ويعز ويذل، ويكرم ويهين، ويبتلي ويعافي، ويغني ويقني، ويضحك ويبكي، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الله الذي بيده الخلق والأمر، وله مقاليد السماوات والأرض، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، وفعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يحشرنا معه مع سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الإخوة، لا يخفى علينا جميعا أن الله عز وجل رحيم بالعباد، وأنه سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأنزل رحمة إلى الخلق، إلى الأرض، يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بسبب تلك الرحمة. هذا شيء بديهي ومعلوم، أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد. وفي كل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم، في افتتاحيات الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، في افتتاحات الاتفاقيات بسم الله الرحمن الرحيم، فلا نشك ولا نرتاب أن الله رحمن ورحيم. فقد يسأل السائل إذن، إذا كان الله سبحانه وتعالى، وكما هو معلوم لدى الجميع أن الله عز وجل رحيم بالعباد، فلماذا نبتلى ببعض الابتلاءات التي قد تنكد علينا وتشوش علينا، والتي قد تضر بأبداننا أو بأموالنا أو بأزواجنا أو بأبنائنا أو ببناتنا، إلى غير ذلك من صور الابتلاءات؟ لماذا نبتلى والله رحيم؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى رحيم، وإذا ابتلانا يبتلينا في كثير من الأحيان لصالحنا، بل في أكثر الأحيان وفي كل الأحيان يبتلي المؤمنين لصالحهم، ويبتلي العباد أيضا لصالحهم. فها هنا ذكر لبعض أسباب هذه الابتلاءات. من أسباب الابتلاءات إرجاع الناس إلى طريق الله، فابنك قد يسرد عنك في الدنيا فتحتاج إلى وسيلة لرده إليك. الله سبحانه وتعالى قادر على هداية كل شخص، ولكن جعل أسبابا ومسببات. فمن أسباب الابتلاءات، ولله المثل الأعلى، إرجاع الناس إلى ربهم. قد يشرد الشخص عن طريق الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى رد إلى طريق الله. فمن أسباب الابتلاءات إرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يسألون ربهم ويجتهدون في الدعاء أن يكشف عنهم هذا البلاء، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي سنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال: وأخذناهم بالعذاب، ولقد أخذناهم وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فهذه تلك لإرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، والله قادر على إرجاعهم، لكن يبتليهم كي يفيئوا إلى طريق الله سبحانه. ويقول تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن أجل فوائد الابتلاءات إرجاع الناس إلى طريق الله، الطريق الطيب، سبيل السلام الموصل إلى جنة الله ومرضاته. هذا من فوائد الابتلاء. ذلك لأن الإنسان أحيانا بدون ابتلاءات يطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إن الإنسان إذا رأى نفسه في غناء عن الخلق، في استغناء عن الخلق، يبدأ في الطغيان والتكبر عليهم. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فمن ثم قد يضيق على الشخص حتى لا يبغي في الأرض. قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هكذا قال الله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأحيانا التوسع على العباد تزيدهم طغيانا للأدلة المذكورة. وقد قال فريق من المفسرين في قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ذكروا وجهين لقوله تعالى: فطال عليهم الأمد، الذي سبب لهم قسوة القلب. أحد الوجهين: طال عليهم الأمد في النعيم، نعموا نعيما متواصلا فتسربت القسوة إلى القلوب. والوجه الآخر: طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، فلما طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ تسربت القسوة إلى قلوبهم. شهيدي من الجزئية من التفسير الأول: طال عليهم الأمد في النعيم فقست قلوبهم. فمن فوائد الابتلاءات إرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه، ومنعهم من العصيان، ومنعهم من التكبر أو التجبر. قال بعض العلماء: لو كان فرعون أخرس ما قال أنا ربكم الأعلى، ولو كان حقيرا في منصبه، لو لم يكن رئيسا لمصر، لو لم يكن ملكا على مصر، ما قال أنا ربكم الأعلى، كان أي شخص سيزدريه، أي شخص سيحتقره. ولكن استعان بنعم الله على معصية الله، استعان بنعم الله تعالى على معصية الله عز وجل. وهذا سبب نكده، كون الشخص يستعين بنعم الله على المعصية، استغل منصبه، استغل وجاهته في بلاده، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فهكذا. فأحيانا الابتلاءات تأتي لكسر الشخص حتى لا يتكبر، حتى لا يتجبر. فإذا كان ثم شخص متكبر فأصيب بسرطان في دمه وأصبح يتعاطى المخدرات والعلاجات، إذا أراد الله به خيرا سيرجع إلى طريق الله ويرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، إذا أراد الله به هداية. أيضا من فوائد الابتلاءات رفعة الدرجات يوم القيامة إن أنت صبرت واحتسبت. هذا من فوائد الابتلاءات، رفعة الدرجات في الآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الهم يهمه، الهم يصيبه، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. إنك إذا ابتليت فصبرت الله يحبك. فمن فوائد الابتلاءات أن الله عز وجل يحبك إذا صبرت، ويرفع درجتك إذا صبرت. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يحب الصابرين. تدخل الملائكة عليهم من كل باب تقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فمن فوائد الابتلاءات إذن أيضا رفعة الدرجات يوم القيامة. قال عبد الله بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، اشتد عليك الألم، توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الرجل يبتلى، المؤمن يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرفع درجاتنا بغير حساب ولا عذاب، اللهم آمين. فمن فوائد الدرجات الابتلاءات رفعة الدرجات، ترتفع درجات المبتلين درجة بعد درجة. ولذا فإن نقرأ في كتاب الله أيضا أن الإمامة تنال بالصبر، الإمامة في الدنيا وفي الآخرة تنال بالصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذا قال الإمام مالك رحمه الله: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. فهذا من فوائد الابتلاءات أن الإمامة تنال بالصبر على الابتلاءات والصبر على التكاليف الشرعية. إبراهيم عليه السلام صبر صبرا عظيما في كل الأبواب، صبر في بدنه إذ أمر أن يختتن فاختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة، صبر على الإلقاء في النار، صبر على الأمر بذبح ولده، كلها ابتلاءات عليه الصلاة والسلام ابتلي بها. لا شك أن أيوب عليه السلام نال شهادات عظيمة جدا بصبره، صبر 18 عاما على البلاء حتى رفض من القريب والبعيد، لكن بعد ذلك نال 3 شهادات بعد أن كشف عنه الفرج المرض. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. 3 مبشرات: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. فهذه الشهادات من رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يكن أيوب عليه السلام ليحظى بها إلا بعد هذه الابتلاءات وصبره عليها صلى الله عليه وسلم، أكرم في الدنيا كذلك. ونرى أيضا أن درجة نبي الله يعقوب عليه السلام ارتفعت وعلت وسمت درجة يعقوب عليه السلام لما صبر على فراق يوسف صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد الابتلاءات رفعة الدرجات، من فوائدها إرجاع الناس إلى دينهم، من فوائدها حث الناس على التضرع لله رب العالمين. إذا مرضت ستقول يا رب يا رب يا رب، إذا أصبت بفقر وجوع قلت يا رب، إذا أصبت بشرود حبيب عنك يا رب يا رب يا رب، ترتفع حينئذ الدرجات. هذا من فوائد الابتلاءات. أيها الإخوة، إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة يقال له أم السائب وهي تزفزف من شدة الحمى، قال يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. فالابتلاءات تذهب بالذنوب وتذهب بالمعاصي وتغسلك غسلا من هذه الذنوب ومن تلك المعاصي، فضلا عن رفعة الدرجات. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة، عوضته خيرا منهما الجنة. وقال ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد أو ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا لم تمسها النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان واثنان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالابتلاءات ترفع الدرجات. الابتلاءات أحيانا تكون بسبب معصية أنت ارتكبتها ولم تتفطن لها، وهذا كما لا يخفى، أبونا آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب المعصية، وهو زوجته حواء عليهما السلام. أصحاب رسولنا يوم أحد ابتلوا بأن فاتتهم الغنيمة وشج رأس نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقر بطن عمه حمزة، بقرت بطن عمه حمزة رضي الله عنه، كل ذلك بسبب عصيان بعضهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إن الابتلاءات ترفع الدرجات، تحط الخطيئات، تحملك على الاستغفار. والله يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الابتلاءات تجعلك يقظا فطنا، لست بغارق في الملذات والشهوات. تأتي الابتلاءات تجعلك تفيق. إن الابتلاءات تظهر لك المحب من المبغض، تظهر لك المحب من المبغض. ومن ذلك ما صدر يوم أن رمى عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين عائشة بالفاحشة. عائشة رضي الله عنها عرفت من يحبها وعرفت من يبغضها، عرفت منافقين لم تكن تعلمهم، وعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أقواما لم يكن يعلمهم عليه الصلاة والسلام، جاءوا بالإفك هم عصبة. فالابتلاءات تظهر لك العدو من الحبيب. إن كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني، والله لا أنساها لطلحة أبدا. قد تبتلى أنت بمرض، ففي مرضك يزهد فيك ناس، لكن آخرون يعودونك يسألون عنك، يحملونك إلى الطبيب، يقدمون لك الإشارة، يعرضون عليك المال، يعرضون عليك أنواع المساعدات، يوالونك بالهدايا، يدعون لك. فتكتشف بمرضك بإذن الله من المحب لك ومن المبغض لك، من الكاره ومن المحب. هذا من فوائد الابتلاءات. إن من أعظم فوائد الابتلاءات كما سلف أن الله يحبك إذا أنت صبرت لها واحتسبت. قد تبتلى لمعاصي فتحمل حينئذ نفسك على الاستغفار من تلك المعاصي والرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قد تبتلى وأنت مطيع فتعلم أن ذلك إنما هو لرفعة الدرجات. قد تبتلى حتى تكتشف أسماء الله الحسنى التي لم تكن تعرف معانيها. فإذا ابتليت بمرض وذهبت إلى الأطباء كل يشير عليك بدواء مخالف للآخر، وتذهب لطبيب يقول لك هذا الطبيب لا يفهم، الذي ذهبت إليه ده صفة وصفة ولا يفهم شيئا، يعطيك علاج. طيب يا طبيب يا من تفهم ائتني بالدواء النافع الناجع، ائتني بالدواء يأتيك بدواء يضر بك أكثر من الأول. كلما ذهبت إلى طبيب يشتم الأطباء الذين قبله ويأتي هو أفشل منهم، وبعد ذلك تعرف أن الشافي هو الله، فتفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. تفهم معنى قول الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فتعلم أن الشافي هو الله، تعلم علما يقينيا بذلك، قد كنت تعلمه نظريا لكن يقينيا. ولما دعوت الله بعد أن عجز الأطباء عن دوائك جاءك الفرج من الله سبحانه، ليس من طبيب، فتعلم أن الشافي هو الله، فتظهر لك المعاني الجميلة لأسماء الله الحسنى أو لاسم من أسماء الله الحسنى وهو الشافي. إذا أذنبت ووقعت في ذنب وأنت تقاوم تعرف معنى اسم التواب. ما معنى التواب؟ هو الذي يقبل التوبة عن عباده، يفتح لهم باب التوبة، تتفتح لك من المعاني ما لم يكن متفتحا من قبل. إذا خفت من ابتليت بخوف، عدو يخيفك، لجأت إلى الله، ما لك بشر تعتمد عليهم، فلجأت إلى الله، تعرف معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، تعرف معنى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، تعرف معنى لا تحزن إن الله معنا. هذه المعاني الجميلة تتفتح لك بعد أن كانت خافية عليك. فمن فوائد الابتلاءات تتفتح لك معاني لأسماء الله الحسنى ولصفات الله العلى. قد تلجأ إلى وسط واحد ضابط فوق الضابط عميد، وهو عميد لواء بعد اللواء رئيس، كل هؤلاء يفشلون في علاجك، فتعلم أن الكبير هو الله، وأن الملك هو الله، وأن الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون هو الله سبحانه وتعالى. الابتلاءات تشعرك بضعفك، الابتلاءات تشعرك بضعفك. قد يكون الشخص مولعا بشيء، بامرأة، بحب لخمر، بالسجائر، بهذه الأشياء، وكلما قام يسقط ويقع، كلما قام يسقط ويقع، فيحاول فيعلم حينئذ أنه ضعيف، فتتفتح له معاني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أستطيع التحول عن شيء إلا إذا حولني الله، ولا قوة لي على شيء إلا إذا قواني الله سبحانه وتعالى. فلذا في الحديث القدسي أن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم، عرف أنه لا قوة له إلا بي وأنا الذي أحفظه وأنا الذي أسلمه. يوسف الصديق عليه السلام قال: وإلا ابتلي بالنساء فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فعرف ضعفه صلى الله عليه وسلم. فالابتلاءات تشعرك بضعفك، أنت عاجز عن ترك المخدرات، تسأل الله العون، تسأل الله العون، هو الذي يعينك. إن رجلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من شرب الخمر، يؤتى به يجلد، يعود يشرب الخمر، يجلد يعود يشرب الخمر فيجلد. فقال بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذه الابتلاءات تشعرك بالضعف، فتلجأ إلى الله لجوء المنكسر، وتفهم معنى حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه عن ربه: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، إذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، إذا أتني يمشي أتيته هرولة. تفهم هذا المعنى، قل: يا رب أقبلت عليك، يا رب، يا رب أقبلت إليك، يا رب لا تردني، أنت تواب فاتح باب التوبة. تعرف معنى يفتح أبواب التوبة، فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الابتلاءات تنظف الأشخاص، تنظفهم تنظيفا، وتحملهم بإذن الله على التوبة والإنابة والاستغفار. ولا شك أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما ابتلوا يوم أحد بالذي ابتلوا به، فكروا كثيرا في الذي حدث، فكروا كثيرا في الذي حدث. فبعضهم يقول: كيف يحدث لنا ذلك، نحن مسلمون والفئة التي تقاتلنا كافرة. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يحدث مثل هذا، من أين جاءنا هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فتعلم أن الأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، وتعلم أنه حق على الله، كما قال ربنا، كما قال نبينا عليه السلام لما كانت له ناقة يقال لها العضباء، وكانت لا تسبق، كانت لا تسبق، فجاء عربي على عتود له فسبقها، فشق ذلك على الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضع. أي شيء في الدنيا يرتفع لازم يوضع بعد ذلك. قد ترى مثلا ملاكما مسلما قويا، أو مصارعا مسلما قويا، يهزم الأعداء، ويأتي عليه وقت يهزم من كافر. فتعلم سنة الله في الخلق كيف تجري، تفهم معنى قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تعرف أن الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قد تتاجر وتخسر، وغيرك فاسق وكافر يتاجر فيربح، فتقول: كيف هذا، كيف هو يتاجر فيربح وأنا أتاجر فأخسر؟ قد يكون ابتلاء لك، أو قد يكون بذنب، فيحملك هذا على أن تفتش في نفسك وتبحث في نفسك: ما الذي صنعته؟ الابتلاءات قد تردك بإذن الله إلى الحق ردا جميلا. قد تكون ابتليت فتبحث: ما الذي صنعته حتى أصبت بهذه المصيبة؟ تفكر، ترجع إلى الوراء، ترى أنك أكلت مال شخص، أنك ظلمت عاملا يعمل عندك، أنك أهنت شخصا ليس في حاجة إلى إهانة، أنك فعلت وفعلت. فحينئذ هذه الابتلاءات تحملك على أن ترد المظالم إلى أهلها، تحملك على أن ترد المظالم إلى أهلها. إن الابتلاءات سبب في ترقيق القلوب. قد يأتيك الآن شخص يقول لك: أنا مريض، تعبان، مريض، أعطني 100 جنيه أتعالج من الكبد، أشتري دواء. وأن تقول: يا أخي خلاص، تعطيه 10 20 ولا يرق له قلبك. لكن بعد مدة تبتلى أنت بمرض عافانا الله وإياكم، فترى الأدوية غالية الثمن، وترى الفحوصات غالية الأثمان، التحاليل لها ثمن، الأشعة لها ثمن، الدواء له ثمن، الطبيب هذا يفشل تذهب إلى طبيب آخر، فترى التكاليف زائدة، تقول: أستغفر الله عما صنعته مع فلان. وحينئذ يرق قلبك لأصحاب المصائب والابتلاءات، قلبك يرق لهم، قلبك يحن عليهم ويرق لهم. يا أهل الإسلام، اعلموا أن الله رحيم، وتفكروا في الابتلاءات التي تبتلون بها، التي تبتلوا بها، ولماذا ابتليتم بها. لا تكونوا كالأنعام، لا تدري ما الذي أصابها ولما أصابها. أنتم يا أهل الإسلام يفترض أنكم عقلاء تقرؤون كتاب الله وتعلمون سنة رسول الله وتتعلمونهما، فكونوا فطنين لما يصيبكم وابحثوا لماذا أصابكم واستغفروا الله من ذنوبكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نواصل التذكير ببعض فوائد الابتلاءات، والتي منها أنك تشعر بالضعف والعاجز مهما بلغت، مهما بلغت تشعر بالضعف والعجز، تشعر بأنك ضعيف لا تستطيع هداية أحد. فنوح عليه السلام نادى ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والولد متماد في الغي يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تعرف أن نوح عليه السلام مهما بلغت درجته لم يستطع هداية ولده، لم يستطع هداية ولده، فهو ضعيف في هذا، عفوا عاجز في هذا الباب عن هداية ولده. هو يقدم النصح لكن الهادي هو الله. فيقول لما حال بينهما الموج فكان من المغرقين رب إن ابني من أهلي، الرأفة تأخذه والشفقة، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيجاب يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ألجأ إليك يا رب، ألجأ إليك يا رب كي تحفظني من أن أسأل ما ليس لي به علم. يعني إذا تركتني يا رب سأعاود السؤال عما ليس لي به علم، لكني ألجأ إليك يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فمن فوائد الابتلاءات أنك تشعر بالضعف، ولقد سمعت قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. تقرأ قول إبراهيم لما ابتلي في أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولكن ومع ذلك كله والنصح السديد والقول الرشيد، أبوه يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، بل يدعوه إلى الكفر، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يشعر إبراهيم أن الأمر لله سبحانه وتعالى، كل الأمر لله سبحانه وتعالى. فيقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فيظهر ضعف إبراهيم في عدم هدايته، ما لم يستطع أن يوفق والده، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفق عمه أبا طالب. قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فتتفتح، يأبى أن يقولها، تتفتح المعاني إذن أن الذي يهدي هو الله وأن الذي يضل هو الله سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. نشعر مع الابتلاءات بعبوديتنا لله. الابتلاءات توضح لنا تمام الإيضاح أننا عبيد لله، ليس لنا من أمرنا ما شئنا، ليس لنا مهما كنا، قد تكون قويا فحلا ضخما وتتزوج ولا ترزق بأولاد، تجري كل العمليات الجراحية لا ترزق بأولاد. فتذكر سليمان عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم وهو نبي قوي في مسائل المعاشرة يقول عليه السلام لأطوفن الليل على 60 امرأة وفي رواية 90 امرأة تلد كل امرأة منا ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله، لم يقل ما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فتعرف أنه لم يملك من أمره شيئا عليه الصلاة والسلام. فالابتلاءات تشعرك بالضعف والعجز بين يدي الله، وهذا مطلب، أن نشعر أننا فقراء إلى الله وأننا ضعفاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قد تزل قدمك في مسألة من المسائل في باب من الأبواب، فإذا زلت قدمك وانكسرت تقيل عثرات المنكسرين، تقيل عثرات بعد ذلك الذين أخطأوا وتلتمس لهم المعاذير، لأنك وقعت ورغما عنك في الذي تنهى الناس عنه. وقعت أحيانا حتى لا تظن أنك تحفظ نفسك، لا تظن أنك تحفظ نفسك، فالذي يحفظك هو الله سبحانه وتعالى. إن الخليل قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ومن معنيها: أنا لا أخاف من أصنامكم التي اتخذتموها آلهة مع الله، ولا من عموم آلهتكم التي عبدتموها مع الله، إلا أن يشاء ربي شيئا، قد يشاء ربي أن أخاف منها، فالذي يحفظني هو الله. ونحو ذلك قول شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، بعد إذ نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا. فتحترز لنفسك مع الابتلاءات، تقرأ إذا كنت مبتليا قول الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، فتفهم أنني لن أستطيع أن أصبر إلا إذا صبرني الله، فتقول: يا رب صبرني، يا رب صبرني. أيها الإخوة، إن الابتلاءات قد تأتي كثيرا وكما سلف لكف الناس عن المعاصي، لكف الناس عن الذنوب. فقد تكون هناك فتاة تمشي متبرجة مختالة، ترتكب كل يوم آثاما عظيمة، فيأتيها ابتلاء يكسرها عن الخروج متبرجة، يكسرها عن أن تظهر المحرم، يكسرها عن ذلك كسرا. فالابتلاء كان سببا في منعها. أيها الإخوة، إن أكثر الذين يعصون ربهم، بل لا أبالغ إذا قلت إن كل الذين يعصون ربهم عز وجل يستعينون بنعم الله على معصيته، يستعينون بنعم الله على معصيته. أكثر المذنبين هكذا، ماذا صنعوا؟ استعانوا بنعم الله على معصية الله سبحانه. هذا رزق هاتفا فبدأ يستعمل الهاتف في المحرمات وفي تقليب الصفحات المحرمة، لو لم يرزق الهاتف ما عمل تلك المحرمات، ما عمل تلك المحرمات. فاستعان بالهاتف الذي رزقه الله إياه على الوصول إلى المحرمات. هذا رزق بشقة وبفلة، فبدأ يستقطب إليها الفتيات ويرتكب معهن المحرمات، استعان بماله على استجلاب هؤلاء. ولو كان فقيرا حقيرا دميما، لو كان فقيرا حقيرا دميما ما تبعته فتاة، ولكن لأنه وسع الله عليه وأعطاه الله السيارة، أعطاه الله قصرا، فبدأ يستعين بنعم الله على معصية الله. لذا أنت لا ترى فتاة مثلا تسعى وراء شاب فقير دميم الخلقة، دميم الخلقة، دنس الثياب، لا ترى فتاة تسعى وراء مثل هذا، لكن الذي رزق هذا يفعل بذلك المحرمات. إن الذين يحتسون المخدرات يشترونها بأموال رزقهم الله إياها، فاستعانوا بنعم الله على معصية الله. أيها الإخوة، ختاما اذكروا قول ربكم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إلى قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم الذي آتاكم الله إياه لا تستعينوا به على معصية الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم أخرجه الجوع من بيته، وهو سيد ولد آدم، أخرجه الجوع من بيته، قد كان أحيانا لا يجد ما يملأ بطنه فيتلوى، وأصحابه يتلوون مما في بطونه من الجوع. لقد رأيت الرسول يقول الصحابي: يتلوى ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، من رديء التمر حتى الرديء. خرج النبي ذات يوم عليه الصلاة والسلام، أخرجه الجوع من البيت يبحث عن مضيف يضيفه، التقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الظهيرة. ما أخرجكما في هذه الساعة يا أبا بكر؟ ما أخرجكما يا عمر في هذه الساعة؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، يعني الجوع أخرجني من بيتي صلوات ربي وسلامه عليه. فقال، نظر في أصحابه، من الصحابي الذي عنده بعض الرزق الذي رزقه الله إياه؟ فذكر النبي أنصاريا: انطلقوا بنا إلى بيت فلان. قيل أبو التيهان، وقيل غيره في رواية أخرى أبو التيهان الأنصاري. فطرق الباب وهو سيد ولد آدم، فخرجت زوجته: أين أبو التيهان؟ أو أين الأنصاري؟ أين زوجك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء، يعني لم يكن ماء في الثلاجات عندهم كعندنا الآن، لا يجب معاذ، بيبحث عن أي بئر يأتي منه بماء، ماء بارد بعض الشيء، يستعذب لنا الماء يا رسول الله، هلموا فادخلوا. فهم جماعة يجوز لهم الدخول على المرأة إذا كان زوجها لا يكره ذلك. فدخلوا عليها، أكرمتهم بالذي عندها. فرجع الزوج فرأى الرسول أبا بكر وعمر، قال مقولته الطيبة: ما على وجه الأرض من رجل أكرم أضيافا مني اليوم، ما على وجه الأرض من رجل أكرم أضيافا مني اليوم. ثم ذهب بسرعة، سلم عليهم ورحب بهم، وذهب بسرعة يبحث عن طعام، بسرعة إلى شاة، ذهب إلى شاة يذبحها لهم ويشوي سريعا. الرسول جائع والصحابة وأصحابه وصاحباه جائعان. فقال النبي: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة تحلب. فأتى بالشاة وذبحها وشواها، فأكل وأكل، أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل صاحباه، فشبعوا وحمدوا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجكما من بيوتكم الجوع، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم. فيا أهل الإسلام، اذكروا أنكم ستسألون عن نعم الله، اذكروا ذلك وعقلوه، وأيقنوا أن الله رحيم، وأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده ولطيف بعباده. فالتمسوا رحمته، والتمسوا رحمته في طاعته وامتثال أمره سبحانه وتعالى، فهو سيرفعكم درجات إذا أنتم أقبلتم عليه. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكن لنا وكيلا، وكن لنا ظهيرا، وكن لنا نصيرا، وتولانا وكن لنا وليا، فأنت تتولى الصالحين. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أوزعنا شكر نعمك، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع الدعاء لإخوانكم المبتئسين المبتلين، أن يحفظهم الله وأن يعافيهم الله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، وأقم الصلاة.